أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة من مسائل التحسين والتقويه العقليين هي مسألة العقل العملي والعقل النظري. يقول المصنف أنه عندما يقولون أن العقل يحكم بحكم الشيء وقبحه بالمعنى الثالث، يعني بمعنى ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، فما هو المقصود بالعقل الذي يحكم بالحكم والقبح بهذا المعنى؟ يقول المقصود هو العقل العملي مقابل العقل النظري. فما هو الفرق بين العقل العملي والعقل النظري؟ يقول الفرق بينهما في المدركات، يعني في الحقيقة ليس هناك عقلان، عقل نظري وآخر عملي، وإنما هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في المدركات، الاختلاف فيما يدرك. فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يفعل، فالعقل المدرك لذلك الشيء يسمى عقلا عمليا. كحسن العدل وقبح الظلم، فيحكم بأن الأول ينبغي أن يفعل والثاني ينبغي أن لا يفعل. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم ولا علاقة للعمل به، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، فإدراك ذلك الشيء يكون من العقل النظري، لأن المدرك مما ينبغي أن يعلم أو لا يعلم ولا علاقة للعمل به. إذن ليس هناك عقلان، أحدهما عملي والآخر نظري، بل هو عقل واحد، ولكن بحسب الاعتبار يسمى، قد يسمى عمليا ويسمى نظريا باختلاف المدركات. فالاختلاف في المدرك وليس في المدرك. بناء على ذلك، إذن المراد من الأحكام العقلية، المراد من الأحكام العقلية في بحثنا هو المدركات بالعقل العملي، هذا هو المقصود. عندما نتحدث في بحثنا نقول الأحكام العقلية، مقصود من ذلك يعني مدركات العقل العملي وليس مدركات العقل النظر. طبعا هذا بالمعنى الثالث. أما بالمعنى الأول والثاني، بالنسبة إلى المعنى الأول من معاني الحسن والقبح وهو الكمال والنقص، فهذا مما ينبغي أن يعلم، يعني مما ينبغي أن يعلم أن ذلك الشيء كمال للنفس أو نقص لها. فإذا يظهر أن الذي يدرك الحسن والقبح بالمعنى الأول هو العقل النظري وليس العقل العملي. نعم، إدراك العقل النظري لما هو كمال للنفس أو ما هو نقص لها يستتبع عملا. مثلا أقول الشجاعة حسنا أو العدل حسنا. إذا كان المقصود بالمعنى الأول بمعنى أن الشجاعة أو العدل كمال للنفس فهذا مما ينبغي أن يعلم أن هذا الشيء أو ذلك الشيء كمال للنفس وضده نقص للنفس فيحكم بذلك العقل النظري. ولكن قد يستتبعه الحكم بأن بما أن الشجاعة أو العدل حسن بالمعنى الأول يعني كمال للنفس فيستتبع ذلك الحكم بأنه مما ينبغي أن يفعل، فحينئذ يأتي العقل العملي ويحصل فعلا. أو بتعبير آخر أن العقل العملي يستعين بالعقل النظري في أن ما ثبت أولا يعني في المرحلة الأولى يثبت أن ذلك الشيء كمال للنفس وهذا يحكم به العقل النظري. ثم في المرحلة الثانية نقول لأنه كمال للنفس فهذا مما ينبغي أن يفعل. الإدراك الثاني بأن العدل مما ينبغي أن يفعل هذا صار إدراك من قبل العقل العملي. فالعقل العملي قد يستعين بالعقل النظري خصوصا في الموارد التي يكون الوصف فيها يندرج تحت المعنى الأول ويندرج تحت المعنى الثالث مثل العدل والظلم. العدل يندرج في المعنى الأول بمعنى أنه كمال للنفس ويندرج تحت المعنى الثالث بما أنه مما ينبغي أن يفعل. فإذا أمكن أن يدرج بالمعنى الثالث أو تحت المعنى الثالث معنى ذلك أن الحكم بأن ذلك الوصف أو ذلك الشيء كمال للنفس يستتبعه الحكم بأنه ينبغي أن يفعل. ففي مرحلة الحكم بأنه ينبغي أن يفعل هذا يكون الحكم من قبل العقل العملي وليس النظري. فإذا العدل هو العدل ولكن في المرحلة الأولى إذا حكمنا عليه بأنه مما ينبغي أن يعلم نقول ذلك الحكم من قبل العقل النظري لأنه ينبغي أن يعلم لأنه حسن يعني علمنا بأنه حسن يستتبع ذلك أنه ينبغي أن يفعل. ففي مرحلة ما ينبغي أن يفعل هنا يحضر العقل العملي فيحكم بأنه مما ينبغي أن يفعل. هذا تعبير المصنف الذي يقول بأنه يستعين العقل العملي بالعقل النظري يعني في الموارد التي الحكم بذلك الشيء بأنه مما ينبغي أن يعلم إذا استتبعه الحكم بأنه ينبغي أن يفعل حينئذ يستعين العقل العملي بالعقل النظري فيكون المرحلة الأولى الحكم من قبل العقل النظري وفي المرحلة الثانية الحكم من قبل العقل العملي. ففي المرحلة الثانية يحصل عندنا العقل العملي وقلنا ليس هناك عقلان وإنما هو عقل واحد ولكن باختلاف المدركات تارة نسميه نظريا وتارة نسميه عمليا. بالمعنى الثالث نفس الكلام العقل بالمعنى الثاني وهو معنى الملائمة والمناصرة للنفس الملائم والمنا أو المناصر للنفس، هذا مما ينبغي أن يعلم، فيكون الحكم عليه من قبل العقل النظري، فالعقل النظري هو الذي يحكم بأن ذلك الشيء ملائم للنفس فيحكم به، وأيضا في تلك الملائمة طبعا تذكرون أنه ذكر عن القوشجي أنه قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة، فإذا قلنا مثلا العدل حسن لأن فيه مصلحة، والظلم قبيح لما فيه من المفسدة، فإذا قلنا العدل حسن على أن العدل بالمعنى الثاني بمعنى المصلحة والمفسدة، هذا مما ينبغي أن يعلم، يعني أن العدل حسن لأن فيه مصلحة عامة، فيه حفظ للنظام، فيه حفظ للنوع. الظلم قبيح لأن فيه مفسدة للنظام وللنوع. فإذا أدرك العقل بأن العدل حسن لأنه فيه مصلحة، والظلم قبيح لأن فيه مفسدة، فذلك الحكم يكون من قبل العقل النظري. طبعا في مثل هذا المورد لا شك أنه يستتبعه الحكم بأن العدل بما أنه فيه مصلحة، يستتبعه الحكم بأنه مما ينبغي أن يفعل، وبما أن الظلم فيه مفسدة فيحكم عليه بأنه مما ينبغي أن لا يفعل. حينئذ إذا حكمنا على الأول أنه ينبغي أن يفعل وعلى الثاني لا يفعل، ذلك الحكم يكون من قبل العقل العملي فعين الكلام، فنقول أنه في المرحلة الأولى الحكم بأن العدل حسن لأن فيه مصلحة، والظلم قبيح لأن فيه مفسدة، هذا مما ينبغي أن يعلم، فالحاكم عليه هو العقل النظري. فإذا استتبعه الحكم بأن الأول مما ينبغي أن يفعل والثاني لا يفعل، ذلك الحكم يكون من قبل العقل العملي. فنفس الكلام نقول في المرحلة الثانية يستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو أنه نقول في المرحلة الثانية يحصل العقل العملي فعلا، تكون له فعلية عند الحكم في المرحلة الثانية. لماذا؟ لأن المعنى اندرج، لأن العدل والظلم اندرج تحت عنوان المعنى الثالث، والمعنى الثالث إدراكه يكون بالعقل العملي. فتبين من ذلك أن الحسن والقبح بالمعنى الأول الكمال والنقص، وبالمعنى الثاني الملائمة والمناقرة، هذا مما ينبغي أن يعلم، فيكون الحاكم هو العقل النظري. وإذا اندرج تحت نفس ذلك العنوان، إذا اندرج تحت المعنى الثالث، نقول يستتبعه الحكم بأنه مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، فيحكم العقل العملي. أما المعنى الثالث وهو أنه ما ينبغي أن يفعل، ويستتبع المدح لفاعله من قبل جميع العقلاء عند جميع العقلاء، وأنه وما لا ينبغي أن يفعل يستصلح الذنب، فذلك مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، ذلك حكم العقل العملي. هذا هو بيان المصنف بالنسبة إلى العقل العملي والعقل النظري. فتبين أن مقصودنا إذا قلنا أن الأحكام العقلية ونقصد المعنى الثالث الذي هو محل النزاع، قلنا أن المعنى الأول والثاني ليس محل نزاع معنى شاعر، وإنما محل النزاع هو المعنى الأول. فإذا قلنا الأحكام العقلية مقصودنا هو العقل العملي وليس العقل النظري. يقول المصنف: المسألة الثالثة، العقل العملي والنظري. إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح هو العقل العملي. المراد من العقل هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات بالفتح. فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، مثل حسن العدل وقبح الظلم، ويسمى إدراكه عقلا عمليا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قوله الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل. الكل أعظم من الجزء هذا مجرد علم لا يستتبعه عمل، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل على هذا بناء على هذا البناء الذي تقدم، معنى حكم العقل ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بحث وزجر بالنسبة إلى ما لا ينبغي أن يفعل، ولا أمر ونهي، إلا يعني البعث أو الأمر بالنسبة إلى ما ينبغي أن يفعل، والزجر أو النهي بالنسبة إلى ما لا ينبغي. وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل. أذكم شيء عبارة يدعو العقل إلى العمل. نعم. يعني أن الإدراك العقل مجرد يبين للإنسان أنه هذا ينبغي أن يفعل، ذاك لا ينبغي أن يفعل، فقط يبينها ذلك. العقل ليس له أن يأمر أو ينهى، لا أن يبعث نحو الشيء ولا يصدر عن ذلك الشيء. العقل لا آمر ولا ناهي، مجرد يبين هذا ينبغي أن يفعل، ذلك لا ينبغي. ولكن بهذا البيان يدعو الإنسان إلى العمل على ترك على فعل الأول وترك الثاني، أي يكون سببا لحدوث الإرادة. لاحظوا، العقل العملي هو اللي يكون سبب لحدوث الإرادة، يعني يبين لك أن هذا الفعل ينبغي أن يفعل وذلك لا ينبغي. فإذا قال ينبغي أن يفعل فيخلق بنفس الإرادة على الفعل، وإذا قال لا يفعل يدفعك نحو الإرادة بترك ذلك الشيء. أي يكون السبب لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي أو ترك ما لا ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية بناء على ما تقدم هي مدركات العقل العملي وآرائه، العقل العملي وليس النظري. هذا إذا كان بالمعنى الثالث الذي هو محل النزاع مع الأشاعرة. أما العقل أن ما هو العقل الحاكم في المعنى الثاني أو الأول، هل هو العقل النظري أو العملي؟ يقول: ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول بمعنى الكمال والنقص، أن المراد به هو العقل النظري. لماذا؟ لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم. تعلم أن في العدل كمال للنفس وفي الظلم نقص للنفس، فهذا مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. ربما تقول أنه لا، هذا أيضا العدل مما ينبغي أن يفعل. وإحنا ذكرنا سابقا، المصنف ذكر سابقا أن بعض المعاني قد يكون يندرج تحت المعاني الثلاثة، قد يكون مما قد يكون بمعنى الكمال والنقص، ونفسه يكون بمعنى المصلحة والمفسدة أو الملائمة والمناصرة، ويكون بالمعنى الثالث ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. وبعض المعاني قد يكون له معنيين من المعاني الثلاثة، وبعضها قد لا يكون له إلا معنى واحد. فإذا كان له معاني ثلاثة، يعني يمكن أن يندرج تحت المعاني الثلاثة، فحينئذ نكون نبين عندما يقول العدل حسن يقصد بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث، لأنه يمكن أن يكون بأحد المعاني الثلاثة. فإذا كان بالمعنى الأول أو الثاني فهذا مما ينبغي أن يعلم، فهذا إدراكه بالعقل النظري. وإذا قلنا بالمعنى الثالث نقول لا، الآن بالمعنى بالعقل العملي يدرس. فلا ينافي أن نقول بأن العدل إذا كان بالمعنى الأول أو الثاني مما ينبغي أن يعلم فإدراكه بالعقل النظري لا بالعقل العملي، لأنه ليس مما ينبغي أن يفعل في هذه المرحلة الآن. يعني نعم يستتبعه أنه مما ينبغي أن يفعل إذا اندرج تحت المعنى الثالث، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم هذا الاستدراك على هذا المعنى أنه يمكن أن يستتبعه الحكم بأنه مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه، إذا أدرك الكمال أو النقص فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري.
العقل النظري
نعم
العقل العملي بالعقل العملي يستعين بالعقل النظري.
وجه الاستعانة ما هو؟ أنه لأن الحكم على العدل مثلا بأنه مما ينبغي أن يفعل لأنه كمال للنفس، والكمال بالمعنى الأول، فإذا أول مرة ثبت العلة بعدين ثبت المعلول. أول مرة ثبتنا أن العدل كمال للنفس، لما فهمنا أن العدل كمال للنفس تتبع ذلك، تتبع يعني مرحلة ثانية، في مرحلة ثانية صار أنه مما ينبغي أن يعلم. فإذا كان كذلك بالمرحلة الأولى عندنا عقل نظري، بالمرحلة الثانية عقل عملي، معنى ذلك أن في المرحلة الثانية لم تكن إلا بعد تثبيت المرحلة الأولى. هذا معنى الاستعانة، يعني إحنا ما حكمنا عليه بأنه مما ينبغي أن يفعل إلا بعد أن ثبتنا بأنه كمال للنفس. هذا معنى الاستعانة، هذا المقصود. وإلا قلنا مع عقل واحد ما عدنا عقلين. هذا بالمعنى الأول. يقول فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا، تكون له الفعلية العقل العملي يعني في المرحلة الثانية بعد حصول العقل النظري، يعني لأن الحكم بأنه ما ينبغي أن يفعل بعد أن ثبتنا الحكم بأنه كمال للنفس. بالمعنى الثاني نفس الكلام، يقول وكذا المراد من العقل المدرك بالحسن والقبح. بالمعنى الثاني، المعنى الثاني الملائمة والمناصرة للنفس، هو العقل النظري. لماذا؟ لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة على اصطلاح القوشجي مما ينبغي أن يعلم، هذا ملائم للنفس وذاك منافر، هذا فيه مصلحة وذاك فيه مفسدة، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو السلف على طبق ما علم. مثلا إذا قلنا أن العدل حسن بالمعنى الثاني، فإذا قلنا بالمعنى الثاني العدل حسن يعني العدل في مصلحة، الظلم قبيح بالمعنى الثاني يعني الظلم في مفسده. فإذا قلنا العدل في مصلحة ويمكن أن يتعلق به العمل، فنقول بما أن فيه المصلحة فإذا بالمرحلة الثانية ينبغي أن يفعل. لماذا؟ لأنه ثبتنا سابقا بأنه فيه مصلحة. كذلك بالنسبة إلى الظلم، نقول مما لا ينبغي أن يفعل بعد أن ثبتنا لأنه فيه مفسدة. أين الكلام في المعنى الأول؟ ثم المصنف يشير إلى ما ذكره الشيخ النراقي في جامع السعادات بأنه عبر بالعقل العملي بخلاف هذا الاصطلاح. يقول ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات على ما أذكر الشيخ المبصر كتب مقدمة لجامع السعادات، فلذلك يعني اطلع على آراء الشيخ النراقي جامع السعادات. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 59 المطبوع بالنجف سنة 1968، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريف هذه الصناعة، الخريف بمعنى الحاذق الماهر، الحاذق الماهر الذي يهتدي إلى الطرق الخفية. إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خطيب هذه الصناعة يعني العلوم العقلية أن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. مطلق الإدراك، بينما احنا ما قلنا مطلق الإدراك، احنا قلنا لا فيه تفصيل. إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعلم فعقل نظري، إذا مما ينبغي أن يفعل فعقل عملي وليس مطلق الإدراك. هنا صاحب جامع السعادات هكذا يقول أن مطلق الإدراك
بالعقل النظري
قبل لا يقول مطلق الإدراك بالعقل العقل النظري، بينما احنا لا ما نقول مطلق الإدراك، نقول الإدراك إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعلم فالإدراك بالعقل النظري، أما إذا كان المدرك مما ينبغي أن يفعل فالإدراك بالعقل العملي. فما عدنا مطلقا، ليس مطلقا، وإنما عدنا إدراك، إدراك قد يكون بالعقل النظري وإدراك قد يكون بالعقل العملي. هو يقول لا مطلق الإدراك.
إيشنا يعني في العقل العملي يجوز الصورة إذا ما أرجع العقل النظري يعني
المفهوم؟ قلنا هذا حسب المعاني، إحنا عندنا ثلاث معاني، المعنى الأول والثاني مما ينبغي أن يعلم، مثل افترض قولهم الكل أعظم من الجزء، هذا ما له علاقة بالعمل، ما له علاقة بالعمل. أو أقول العدل حسن وأقصد أنه كمال للنفس، أو أنه في مصلحة، هذا مجرد علم. أو أقول لا العدل حسن بمعنى أنه ينبغي أن يفعل وبمعنى أن فاعله يمدح، هذا لا، هذا فيه عمل. يقول أن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير النافع. ثم يقول والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. وهذا منه يعني من صاحب جامع السعادات خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنص بالعقل النظري. احنا نقول لا، إدراك قد يكون العقل النظري وقد يكون العملي. ويقول لا، مطلق الإدراك للعقل النظري. فإذا إذا ماذا يقصد بالعقل العملي إذا كان مطلق الإدراك للعقل النظري؟ يقول وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنص للعقل النظري، وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته. وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا، حتى نميز أن هذا المورد مما ينبغي أن يعلم لو مما ينبغي أن يفعل، سنقول عقل نظري أو عقل عملي، حتى نميز بين ما ينبغي أن يعلم أو يفعل. وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، لأن قال والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته، يعني هذا التعبير كأنه عن التصميم والإرادة. وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل. يقول وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة. احنا ما عندنا الإرادة غير العقل، العقل يبين ثم من ذلك البيان تنشأ إرادة عند الإنسان. تلك الإرادة عبارة ابتداؤها بالميل إلى الشيء، إلى فعل الشيء، ثم تتراكم الإرادة أو تزداد إلى أن يحصل العزم والتصميم، ثم ذلك العزم والتصميم يحرك العضلات نحو الفعل. فالإرادة غير العقل. أما قصد من العقل العملي هو الإرادة، فيقول هذا اصطلاح جديد. إلى هنا انتهى المصنف من المسألة الثالثة، العقل العملي والنظري، وخلاصة ما تقدم من المصنف. أن العقل العملي فقط يكون إذا كان الإدراك بالمعنى الثالث، وهو ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. أما بالمعنى الأول والثاني فيكون الإدراك بالعقل العملي. ثم يأتي كلام المصنف على أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.